بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصوم، البحث فيما يوجب القضاء والكفارة.
بسم الله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا كلامنا في جواز السفر في شهر رمضان، وذكرنا أن مقتضى القاعدة وجواز السفر نظرا إلى أن المستفاد من الآية المباركة وكذلك من الروايات التي دلت على عدم مشروعية الصوم في السفر، فأن الصوم إنما يجب على الحاضر، مقتضى الآية المباركة والمستفاد من تلك الروايات، يعني باب اشتراط وجوب الصوم في السفر بالحذر، جواز ذلك اختيارا لأي غاية كانت، ولو كانت الغاية هي الفرار من الصوم لشدة الحر وطول اليوم وغير ذلك من الدواعي، وكذلك بالنظر إلى الروايات الخاصة الواردة في المقام، فإن المستفاد من الصحيحتين صحيحة الحلبي وصحيحة محمد بن المسلم هو جواز السفر، ولكن الأفضل أن لا يسافر ويصوم شهر رمضان ويكون موفقا بهذا العمل الذي هو من أركان الدين، فلا يثبت على نفسه هذه المصلحة وإن كان جائزا بتداركه بالقضاء. وقلنا إنما دل على عدم الجواز عدة منها، جملة منها سندها ضعيف، وحديث الأربع معا لا بأس بسنده كما تقدم، ولكن يهمل هذه الرواية الدالة على المن، يهمل على المرجوحية بقرينة تلك الرواية. سلب الشيخ السدون قدس الله نفسه في حديث الأربعماء قال: ليس للعبد أن يخرج إلى سفر إذا دخل شهر رمضان، لقول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ذكرنا أمس أن رماية سماعة عن أبي بسيط إذا كانت هذه الرماية معتبرة، وليس كذلك، لأن في سندها هارون بن الحسن بن جميلة أو جبلة. على كلا التقديرين هذا الرجل مجهول وغير مذكور، ولا يعلم حاله أنه من هو وكيف هو. على كل حال، لو كانت هذه الرواية معتبرة لأمكن أن يقال إنه لا بأس بذلك، يعني الأفضل الخروج إلى زيارة الحسين عليه السلام، وللحسين سلام الله عليه خصائص فليكن هذا منها، ولكن الظاهر أن الأمر ليس كما ذكرنا، بل الظاهر أن هذا يعني أبو بكير يسأل الإمام عليه السلام عن خروجه للزيارة، وهو جائز، أمر جائز يعني مؤيد للروايات الدالة على جواز السفر في شهر رمضان، ولا سيما إذا كانت الغاية شريفة، وكانت الغاية هي زيارة أبي عبد الله الحسين عليه السلام، إلا أنه سأل بعد ذلك أن خروجه إلى الزيارة في شهر رمضان ليفطر ذاهبا وجائيا أو يبقى في محله حتى يدخل العيد فيكون شهر شوال فيفطر فيزور الإمام عليه السلام بعد شهر رمضان، أيهما أفضل؟ فهكب كلام الله عليه فأن الثاني أفضل، يعني بقاؤه في محله وأن لا يسافر في شهر رمضان. الظاهر من الرواية هكذا قال: فتحزنني نية زيارة قبر أبي عبد الله عليه السلام فأزوره وأفطر ذاهبا أو وجائيا، هذا أحد الطرفين، أو أقيم حتى أفطر، يعني حتى يكون يوم الفطر، وأزوره بعدما أفطر يوم أو يومين، يعني أزوره في شهر رمضان في شهر شوال. فقال عليه السلام: لا أقيم حتى تفطر وبعد ذلك تزور. فقلت له: جعلت في الأكثر وأفزل يا رسالي الإقامة؟ فقال: نعم. أما تقرأ في كتاب الله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. هذه الرواية لو تم سندها، لو تم سندها كان مؤكدا لما ذكرناه من جواز السفر في شهر رمضان، ولكن الأفزل أن لا يسافر ويبقى مقيما ليتمسك بصوم شهر رمضان، ثم بعد ذلك إذا أراد السفر أن يسافر، إلا أن يكون السفر في حاجة ضرورية لحفظ نفس أو لحفظ مال محترم مثلا، أو لغير ذلك مما تقتضيه الضرورة، فلا بأس بالسفر حينئذ. السيد قد نزل الله نفسه في كتاب العربة تعرض لهذه المسألة في موردين، أحدهما هنا والثاني في من يصح منه الصوم، وذكر في شرائط الصوم من شرائط صحته زائدا على شرائط الوجوب أن لا يكون مسافرا، فلا يصح الصوم من المسافر إلا في موارد خاصة، سيجيء بيانها إن شاء الله تعالى. أيضا تعرض لهذه المسألة عينان، يعني تكرار في كلامه، فهكذا قدس الله نفسه بجواز السفر في شهر رمضان ولو للفرار عن الصوم لأي غاية كانت، ولكنه مرجوح الأفضل أن لا يسافر، واستثنى من ذلك ما إذا كان السفر بعد الثالث والعشرين من شهر رمضان فلا بأس بالسفر بعد ذلك، يعني المرجوحية إنما هي قبل ذلك. فإذا بلي صام هذا المقدار إلى 23 يوما بعد ذلك كأنه خرج شهر رمضان فلا بأس بالسفر بعد ذلك. أهمية الأيام الباقية ليست كأهمية الأيام الماضية، وهذا لا نعرف له وجها واضحا إلا رواية واحدة المذكورة في هذا الباب، إنما ذكرتها باعتبار أن الرواية في هذا الباب والرواية ضعيفة جدا، فلا موجب لرفع اليد عن الإطلاق الذي دل على كراهية السفر، وأن الأفضل هو البقاء من دون فرق بين ما بعد 23 أو قبله، ولا سيما مع الاستدلال بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه تمام الشهر لا بعد الشهر. هذه الرواية رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن رجل. الرواية سهل بن زياد ضعيف، بل رواية مرسلة عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا دخل شهر رمضان فلله فيه شرط. قال الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فليس للرجل إذا دخل شهر رمضان أن يخرج إلا في حج أو في عمرة أو مال يخاف تلفه أو أخ يخاف هلاكه، وليس له أن يخرج في إتلاف مال أخيه. فإذا مضت ليلة 23 فليخرج حيث شاء. فمسك قدس الله نفسه بهذه الجملة: فإذا مضت ليلة 23 فليخرج حيث شاء، ولكن الرماية لزعفها غير قابلة لتقييد تلك الرمايات، فالأزهر والكراهية على الإطلاق إلا لزرورة ما زرورة لا بأس بالسفر. ثم تعرض قدس الله نفسه لبيان المد وأن المد أي مقدار، فذكر أن المد ربع الساع، والساع بل 614 مثقالا وربع مثقال. هذا الذي ذكره لا إشكال فيه ولا ريب ومورد التسالب. وقد تعرضنا في بحث الكر بحسب الوزن أن الكر 1100 رتل بالأرسال العراقية. ذكرنا هناك أن الرتل العراقي للمدني، الرتل العراقي 130 درهما، وكل 10 دراهم 5 مثاقيل بمثقالنا، يعني بالمثقال السيئتي لا بالمثقال الشرعي، 5 مثاقيل وربع. فالرتل يكون عبارة عن 68 مثقالا وربع مثقال، باعتبار أن كل 10 بخمسة وهو 130 يعني 13 عشرة، فيكون هذا المقدار. فإذا ضرب هذا في 9 أرسالين، تسعة أرسال بالعراقي يكون هذا المقدار، يعني 614 مثقالا وربع. هذا هو الساع، والمد ربع الساع، كما صرح به في غير واحد من الروايات، من جملتها ما تقدم في بحث الكفارة له من أفطر في شهر رمضان متعمدا فكفارته 15 ساعا وهو 60 مدا لكل مسكين مد، فالمد ربع الساع. فعلى ذلك يكون الواجب هو ربع هذا المقدار، يعني 600 مثقال و14 مثقالا وربع، ربع هذا يكون هو المد، تقريبا يكون 3/4 كيلو تقريبا، شيء قليل يزيد على ذلك. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم الموارد التي يجب فيها القضاء دون الكفارة. تقدم من ذلك موارد، من جملة ما تقدم قال هو مورد النوم الثاني للجنب إذا كان مريدا للغسل، أجنب نام ثم استيقظ ثم نام ناويا للغسل، ولكن من باب الاتفاق لم يستيقظ حتى بعد الفجر، حكم سلام الله عليه بالقضاء عقوبتان، وتقدم الكلام في ذلك مفصلا. ومن جملة هذه الموارد ما إذا كان صائما ولكن كان صومه باطلا غير مقبول، لا يكون على طبق المأمور به، إلا أنه صوم حقيقة صوم، لأن ذكرنا أن الصوم يقابله الإفطار وهما ضدان لا ثالث لهما، إما أنه يرتكب شيئا من الأمور المعتبرة أن يمسك عنها، إما أنه يمسك أو لا يمسك، يرتكب شيئا من ذلك، إذا ارتكب فهو مفطر وإذا لم يرتكب فهو صائم. ولكن قد يكون هذا الصوم صحيحا وقد لا يكون صحيحا، كما إذا لم يكن نابيا للصوم أصلا لم ينوي الصوم، ولكن من باب الاتفاق لم يرتكب شيئا إلى أن دخل المغرب، ليس هذا بمفطر لم يفطر. ولكن هذا الصوم أيضا لا يكون صحيحا لأنه وقع بغير قصد، باعتبار أن المأمور به لا بد من قصده ونيته، وهذا لم يقصد فلا يجزي في مقام المثال، فلا بد من القضاء. فأما الكفارة فلا، لأن الكفارة مترتبة على الإفطار متعمدا وليس هنا إفطار، المفروض أنه لم يفطر بل كان باقيا على صومه وإمساكه، إلا أنه اتفاقي ولم يصدر عن نيته. وكذلك إذا كان ناويا للصوم ولكن لا لأمر الله سبحانه بل لداع من الدواعي الأخرى، إما دائم الداعي داع مباح، كما إذا فرضنا أنه قصد الإمساك لإصلاح مزاجه بس له الطبيب أن لا يأكل ولا يشرب ولا ولا هذا المقدار من الزمان، فقصد الإمساك ونوى الإمساك لكن لا لقربة وبعنوان امتثال الأمر، بل بداء آخر مباح أو بداء آخر محرم كالرياء مثلا. قصد الإمساك وقصد الصوم رياء وعلى وجه محرم بعنوان الصوم، وإن كان متحققا خارجا ولكن لا يكون موافقا للمأمور به، فإنه إما بقى على وجه محرم والمحرم لا يكون مأمورا به، أو حتى إذا كان على وجه مباح يعني الداعي لم يمتثل المأمور به فإنه قربي وعبادة فلا بد من القضاء، ولكن الكفارة لا تجب لعين ما ذكرنا، وبذلك يظهر الحال في البقاء هذا في الحدوث، وبه يظهر الحال في البقاء. فلو فرضنا أنه قصد الصوم قاصدا به القرب إذن، ولكن في أثناء اليوم قصد الإفطار ونوى الإفطار أو نوى ما يتحقق به الإفطار، تارة يلوي القطع وأخرى يلوي القاطع، نوى أن يشرب الماء ولكن بعد ذلك لم يشرب، الكلام بالكلام بحسب البقاء لا يحكم هذا الصوم بالصحة، وإن كان صائما وغير مفترين فيجب عليه القضاء ولكن الكفارة لا تجب. تقدم الكلام في ذلك في بحث نية الصوم. وبجملة الموارد أيضا التي تقدمت نسيان غسل الجنابة، لو فرضنا أنه أجنب ولكن نسي غسل الجنابة حتى صام وهو جنوب، أيضا بمقتضى الروايات التي تقدمت وتعرض الماتن وتعرضنا له أنه يجب عليه القضاء، قلنا كالعقوبة في إعادة الصلاة فيما إذا نسي النجاسة، هنا أيضا كان منصوصا إذا كان ثوبه أو بدنه متنجسا فلم يغسله ونسي حتى صلى يعيده في الوقت، وإن كان لا يقضيه خارج الوقت. القضاء في المقام كالإعادة هناك، هنا يقضي عقوبة لنسيانه إنه لماذا لم يتحفز حتى نسيه، هذا أيضا قد تقدم الكلام فيه. الرابع ما إذا أفطر من غير مراعاة الفجر، تخيل أن الفجر بعد لم يدخل أو شك في ذلك فتمسك بالاستصحاب مثلا، بمقتضى حكم التكليف بمقتضى تكليفه يجوز له الإفطار لاستصحاب بقاء الليل، ولكن بالنسبة إلى الحكم الوضعي هل يجب عليه القضاء أو لا يجب عليه القضاء؟ الكلام تارة يقع من جهة ما تقتضيه القاعدة مع قسم نظرا النصوص الواردة في المقام وأخرى من جهة النصوص، أما من جهة القاعدة فقد يقال كما قيل أن الأصل هو عدم وجوب القضاء بعدما فرضنا أن ارتكابه كان على وجه محلل وترخيص من الشارع، من جهة ترخيص الشارع ارتكبه القضاء بأمر خاص وبدليل خاص، لا دليل عندنا لا دليل على القضاء في المقام، فمقتضى القاعدة هو عدم وجوب القضاء في أمثال هذه الموارد. هذا الذي نذكره يعني ما يقتضيه الأصل نحتاج إليه في جملة من الفروع الآتية. تارة يقال كذلك كما قيل، ولكن الظاهر أن الأصل يقتضي القضاء، وذلك فإن القضاء ثابت لكل من فاتته الفريضة من صلاة أو صيام، والصوم كما ذكرنا عبارة عن الإمساك بين الحدين بين الفجر وغروب الشمس في هذه المدة لابد أن يجتنب عن هذه الأمور. لا يضر الصائم ما سنى إذا اجتنب أربع أقسام مع بقية الزمائم. فإذا فرزنا أنه لم يجتنب ولو كان معذورا فهو ليس بصائم، المأمور به لم يقع في الخارج. فإذا لم يقع المأمور به في الخارج فقد فاتته الفريضة لا محالة، غاية الأمر كان معذورا في ذلك في ارتكابه، وفي تفويت الفريضة لا يعاقب لأنه كان مستندا إلى أصل مثلا كالاستصحاب أو إلى شيء آخر كما في الموارد الآتية التي سنبين إن شاء الله، اعتمد على ثقة مثلا قول ثقة. فبالنتيجة المأمور به لم يوجد في الخارج لأنه أكل بعد الفجر، وحقيقة الصوم والإمساك عن الأكل من الفجر إلى الغروب وهذا لم يتحقق. فإذا لم يتحقق الواجب في الخارج ولو كان عن عذرين، مقتضى القاعدة والقضاء دليل القضاء، يكون شاملا له. فاتته هذه الفريضة فريضة اليوم وصوم اليوم، غايته أن الفوت لم يكن على وجه محرمين وكان معذورا في ذلك، فعليه يكون القضاء في هذه الموارد. يعني في كل مورد لم يتحقق الواجب في الخارج ولو كان عن عذرين القاعدة تقتضي القضاء في خارج الوقت متدارك لأنه فاتته الفريضة. إذن نحتاج في عدم وجوب القضاء نحتاج إلى دليل، لا أن وجوب القضاء يحتاج إلى دليل. في أي مورد دل الدليل على عدم وجوب القضاء فيما إذا لم يتحقق الواجب في الخارج كما في موردنا هذا، فرزنا أنه راى الفجر بتمامه واعتقد أن الفجر لم يدخل فأكل بعد ذلك وعلم أن الفجر كان داخلا، نلتزم بعدم القضاء للنفس. فعدم القضاء يحتاج إلى دليل لا أن القضاء يحتاج إلى دليل. كل مورد لم يتحقق فيه الواجب خارجا فقد فاتته الفريضة، ودليل وجوب القضاء يشمله، نتكلم في ذلك إن شاء الله.